أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تعليق المصنف على ما حكي عن المحقق الثاني. الفرع الأول، التعليق على الفرع الأول. كان خلاصة الفرع الأول أنه الآمر إذا قال للعامل مثلا احمل المتاع بعشر دينار فحمله، قال يستحق الأجرة، وهذا شاهد على ثبوت الإجارة المعاطاتية. ذكر الشيخ الأعظم ثلاث ملاحظات على هذا الفرع، فلي تعليقا على كلام الكركي. التعليقة الأولى، بناء على نظر المحقق الكركي المتقدم في الأبحاث السابقة من أن المعاطات تفيد الملكية الجائزة في كلمات الأصحاب، النزاع المعروف بين صاحب الجواهر والمحقق الكركي، مر علينا أن المحقق الكركي يفسر عبائر الأصحاب عندما يقولون بالمعاطات أنه أنشئت التمليك وتترتب الملكية المتزلزلة، الملكية الجائزة. فبناء على مدعاه لا بد أن يلتزم في المقام أنه متى ما أمر الشخص الطرف الآخر بعمل ما تحققت المعاطات فتحقق التمليك وملك المأمور الأجرة من حين إنشاء عقد الإجارة، وملك الآمر على الأجير العمل بمجرد عقد الإجارة، لأن درسنا نحن في الفقه في عقد الإجارة، في عقد الإجارة بمجرد حصول العقد يملك المستأجر على الأجير العمل، ويملك الأجير على المستأجر الأجرة. صدر العمل في الخارج بعد أو لم يصدر العمل؟ فعلى تحليلكم أيها المحقق ينبغي أن تلتزمون بأنه يملك الآمر العمل على المأمور، ويملك المأمور الأجرة بمجرد إنشاء الإجارة المعاطات. صدر العمل في الخارج أو لم يصدر العمل في الخارج؟ ولم يذكر أحدا من الفقهاء، ولم نجد من صرح بالملكية في المعاطات في باب الإجارة بمجرد حصول الأمر ولو لم يحصل العمل في الخارج. ولهذا نفس ما نقله الكركي عن العلامة، قال إذا أمره بعمل على عوض فعمله استحق، يعني استحقه بالعمل مستحقه بإنشاء عقد الإجارة. فلو كان المنظور ها هنا الإجارة المعاطاتية، المفروض أن يستحق الأجرة بمجرد الإنشاء لا بالعمل، لأن في عقد الإجارة يملك الأجرة بإنشاء الإجارة لا بالعمل. ولا نظن أن فقيها يلتزم بأنه مجرد أن يأمر شخص الطرف الآخر بالعمل فتنشأ الإجارة المعاطاتية ويحصل حينئذ نقل وانتقال. تحصل العمل في الخارج أو لم يحصل العمل في الخارج، فهذا لم لا يوجد في كلمات أحد من الفقهاء. واضح الإشكال إن شاء الله. ولهذا قال وفيه، هذه الآن ملاحظات ثلاث على الفرع الأول. أولا، إن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني، ما هو مذهبه؟ مذهبه أن المتعاقدين قصدا إنشاء التمليك وتترتب عليه الملكية المتزلزلة، فحصل النقل والانتقال خلافا لما ذكره صاحب الجواهر وقبله المصنف أن ظاهر الأصحاب عدم حصول الملكية، حصول مجرد الإباء، بس على مذهبه حصول الملكية. بل الحكم بملك المأمور اللي هو العامل الأجر المعين المسمى على الآمر بمجرد الأمر، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح بالملكية للآمر والمأمور في المعاطات. ولكن يمكن أن يوجه ويدافع عن من؟ عن المحقق الكركي بأن يقال لماذا قال العلامة فعمله استحق الأجرة، قيد بعمله، لأنه كيف يتحقق القبول؟ غاية ما صدر الأمر من الآمر ومجرد الأمر بالآمر ما تحققت إجارة طرفينية. يا شيخ علي واضح، الإجارة الطرفينية تتوقف على إيجاب وقبول، والأمر الصادر من الآمر للمأمور بأن يعمل هذا إيجاب، إذن وين القبول؟ نفس العمل هو قبول، فبعمله وهو القبول سيستحق الإجارة، فآن العمل هو آن القبول، آن العمل هو آن القبول، وقبل العمل ماكو قبول. إذن لخصوصية في باب المعاطاة الإجارية في فرض البحث الذي هو ناظر إليه أنه القبول يحصل في آن العمل، فبالعمل يستحق الأجرة لأن عمله هو القبول. ولم نتكلم عن صدور قبول بالإشارة، لو كان قبول بالإشارة قال إن شاء الله وهزز رأسه وقلنا هذا شنو قبول، نعم نقول حصلت الإجارة المعاطاتية بالقبول بالإشارة، صدر العمل أو لم يصدر العمل، ولكن فرض البحث ماكو إشارة ولا أكو علامة، إنما القبول حصل بالعمل، فلا مانع أن نلتزم أن بعمله حصل القبول وفي آن القبول استحق الأجرة، فلا يرد عليه ملاحظة من الشيخ العظام. هذا أولا والملاحظة عليه. عندك إشكال ثاني تفضل يا شيخ، يقول بلي ما علنتم، كل إشكال نجي ما تقبلوا. الإشكال الثاني للشيخ العظام ثانيا، قلتم يا أيها الكركي، وكثيرا ما يناقش الكركي، واضح الشيخ العظام حاط دوبي الكركي، احنا نقول حاط دوبي العظام، كل ما كان يجي الكركي مطلب يجي يعلق عليه، لأنه يعلق على كلام المحققين، إذا واحد مو محقق ما يعلق على كلامه. قال قلتم أنه لو كانت الإجارة فاسدة لم يجز له العمل، لأنه تصرف في مال الغير بلا وجه شرعي، مو هكذا قلنا أمس؟ لو كانت الإجارة فاسدة لم يجوز له التصرف، لم يجوز له العمل، وحيث إنه بالاتفاق يجوز له العمل، فنكتشف أن الإجارة صحيحة. ها هذا محل تأمل من جهتين. هذه الكلام، هذه الفقرة محل إشكال من جهتين. الجهة الأولى، قد لا يكون العمل فيه تصرف في مال الغير، ككنس المسجد. لو أمره بأن يكنس المسجد بعشر دينار، حتى لو فرضنا أن الإجارة فاسدة، هل العمل حرام؟ هل كنس المسجد إلا أن تخرج من الإسلام؟ هل كنس المسجد حرام؟ كنس المسجد مو حرام، أو كنس الشارع، أو إزالة الأذى عن طريق المسلمين، أو بناء البناء للفقير، وما شاكل ذلك من الأعمال الكثيرة. فإذا مجرد كون الإجارة فاسدة لا تساوق عدم جواز العمل، هذا أولا. ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، إن قلت لا ما يتكلم عن عدم جواز العمل، هو محقق، هو ملهالدرجة، خب هذا بسيط، لا يتكلم عن مورد عدم جواز العمل في مورد لم يتعلق فيه التصرف في مال الغير، ناظر إلى مورد التصرف في مال الغير، كما لو أعطاه القماش وقال له خط القماش، خط القماش بكذا مبلغ، فهل يجوز له أن يتصرف في القماش ويخيطه مع أن الإجارة إجارة فاسدة؟ أو قال له اكنس البيت، يدخل بيته ويتصرف في مال الغير ويدخل، هل يجوز؟ ناظر إلى التصرف في مال الغير. هذه من الأمور الواضحة التي قياساتها معها، مو كل مرة مو كل قيد يذكرونه، هذه مسألة واضحة، لم يجوز له العمل إذا تعلق بمال الغير. فإشكالك الأول شيخ أنا ما نقبله، جيب إشكال ثاني. قال ها معنا، انتوا اليوم بناكم انتوا ناذرين اليوم، أصلاً قلت ناذر اليوم ان اي شيء نجيبه ندفع تشكل عليه ناذر، اذا عندك ناذر تحقق الوفاء بالناذر خلاص، بغض النظر انه صحيح او باطل. فنقول عفوا، فنقول بان شيخ الاعظم يقول لماذا لم يجوز له العمل؟ مجرد كون الإجارة، دقق معي في هذا المطلب محل النزاع بين الاعلام، مجرد كون الإجارة فاسدة لا تساوق عدم جواز التصرف في مال الغير. لماذا؟ لأنه هناك شيئان صدرا من الآمر، الإذن، أذن له أن يتصرف في المال، والشيء الثاني الذي صدر تمليك العوض. فعندنا إذ وعندنا تمليك العوض، الشارع لم يمضي الإجارة، فلم يمضي النقل والانتقال، لم يمضي تمليك العوض. وأما الإذن أمر تكويني نفسي قائم في أفق نفس الآمر، ومتى ما وجد طيب النفس والرضا جاز للغير أن يتصرف، لأن موضوع جواز التصرف طيب النفس الرضا، وطيب النفس والرضا موجود أو غير موجود؟ موجود. حكم الشارع بالفساد أو لم يحكم الشارع بالفساد؟ فحكم الشارع بالفساد وعدم الإمضاء لا يعني عدم طيب نفس المالك للغير أن يتصرف، وموضوع جواز التصرف ما هو؟ طيب النفس، لما ورد في موثقة سماعة في حجة الوداع، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب، وفي نسخة بطيبة نفسه، إذن المدار على طيب النفس، وطيب النفس موجود، الشارع أمضى المعاملة أو لم يمضل؟ فكيف تقول لم يجوز له العمل؟ يجوز ببركة شنو؟ أكثر العقود باطلة الآن، يجوز التصرف، يحرز رضا التصرف من قبل الماء حتى ولو كانت المعاملة باطلة وفاسدة. وش عندك جواب يا الله؟ أنت ناذر وفي بنذرك يا الله، أنت ناذر اليوم أي مطلب يجي شيخ العظام تشكل على يا شيخ عباس، وفاء لنذرك جاوب إلا إذا كنت تكلف بغير المقدور. واضح شيخ عباس يقول هذا غير مقدور لي أن أشكل على هذا المطلب، فبعد ينحل النذر إذا كانت هناك عدم القدرة. قال خلنا نقرأ العبارة بنجيب إشكال بعدين الإيراني. قال وأما قوله، قول من؟ قول من؟ محقق الكركي. لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل، فموضع نظر. عبارة مخففة شوية، ها مو تصعيد اللهجة صعد الشيخ العظم يصعد اللهجة تارتان شوية، ها عبارة شوية موضع تأمل أخوي، من حقنا موضع نظر بغض النظر إلى موضع نظر. لأن فساد المعاملة، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، لأنه يوجد هناك رضا وطيب النفس، سيما هذا إشكال ثاني أنا جعلته له الأول، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال مستأجر، ككنز المسجد، كإزالة الأذى عن طريق المسلمين، كالبناء للفقير، كتصليح مكيف الفقير، وأنا بروح المكيف الفقير يرضى يستانس أصلح مكيف ماله، يعني هل حرام لأن الإجارة فاسدة؟ لا. ولكن هنا وقع نقض وإبرام في كلام شيخنا الأعظم، وقد أشار له المحقق الإيرواني في حاشيته على الكتاب. مسألة سيالة، قد يقال أن الحق مع المحقق الثاني. ليش؟ لأن طيب النفس إنما وجد في ضمن الإجارة، لم يصدر شيئين من قبل الآمر، طيب النفس إنما صار في أيضا في ضمن الإجارة، وإلا ما عندنا طيب نفس مستقل وإجارة مستقلة. وإذا كان طيب النفس في ضمن الإجارة، فإذا الإجارة سقطت سقط طيب النفس، زال طيب النفس، ارتفع طيب النفس، لأن طيب النفس لا وجود له إلا في ضمن الإجارة، والإجارة متامة، فلا يوجد طيب النفس. فما هو الكاشف عن طيب النفس في غير مورد الإجارة؟ واضح شيخ علي، إنما طيب النفس وين؟ في الإجارة، والإجارة مو صحيحة، وبناء على عدم صحتها فلا يوجد هاهنا طيب نفس. ولو تنزلنا، دقق معي، لو تنزلنا وقلنا أنه طيب النفس أمر تكويني، فتارة نفترض أن الشخص تطيب نفسه بالتصرف في ماله ولو على تقدير بطلان المعاملة، يقول أنا تطيب نفسي أن تتصرف في مالي ولو على تقدير بطلان المعاملة. فبعض الناس تطيب نفسه ولو كانت المعاملة باطلة. يقول نقول لو كان منظوركم ذلك لكان ينبغي التقييد، فنقول لو كانت الإجارة فاسدة فيجوز له التصرف بشار إذا أحرز طيب نفسه ولو على تقدير فساد المعاملة، فلا بد أن نقيد جواز التصرف على تقدير بشرط إحراز طيب النفس ولو على تقدير فساد المعاملة، مع أن كلامهم هنا جاز التصرف مطلقا بلا شرط، أنه بشرط أن تحرز طيب النفس على تقدير بطلان المعاملة. فلو أرادوا أن الإجارة فاسدة وأن جواز العمل لطيب النفس، وجب عليهم يا سيدنا أن يقيد وعدم ذكر هذا القيد يعني جواز التصرف مطلقا. أحرزت طيب النفس على تقدير أو على عدم التقدير، ولا منشأ لجواز العمل المطلق إلا صحت إجارة. دقق معي، ولا منشأ لجواز العمل مطلقا إلا صحت عمله، وإلا لو الإجارة فاسدة جواز التصرف مشروط بإحراز. طيب، فلا بد أن يقيدوا ولم يذكروا هذا القيد. فكلام المحقق الكركي صدر من أهله ووقع في محله. كلام المحقق الكركي متين، وهو أنه لو لم يجز، لو كانت الإجارة فاسدة لم يجز له العمل إلا على تقدير إحراز طيب نفسه، وهذا القيد لم يذكره لا من قريب ولا من بعيد. هذا ثانيا والتعليق عليه. بعد عندك إشكال؟ قال معا. إشكال ثالث لمن؟ للشيخ الأعظم. الشيخ العظم يقول يلا بعثك إشكال، أنا بعيض أطلع روحك منه. شنو هذا الإشكال؟ قال المحقق الكركي لو كانت الإجارة فاسدة لم يستحق أجره مع علمه بالفساد. وهكذا قال الكركي، لو كانت الإجارة فاسدة لم يستحق العامل أجر مع علمه للفساد. هذا الكلام من الكركي ممنوع. شنو ممنوع؟ يقول لأنه حتى على تقدير فساد المعاملة يستحق العامل الأجرة، غايته أجرة المثل. بس يستحق ما يستحق أجرة؟ كيف تقول لا يستحق الأجرة؟ على تقدير فساد المعاملة يستحق الطرف العامل الأجرة. ليش يستحق الأجرة؟ لأنه لم يقدم على العمل بقصد المجاني. ومتى ما قام شخص بعمل بأمر غيره يا شيخ عباس ولم يقصد مجانية، ماذا يستحق؟ أجرة المثل. صحت الإجارة أو لم تصح الإجارة، ليس المدار على الاستحقاق صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة، العلم بالفساد أو عدم العلم بالفساد. المدار على أن قصد العامل حين صدور الأمر من الآخر متبرع، صدر آم وأنا جاء استجيب لأمرك، هل قصدت المجانية أو لم أقصد مجانية؟ وهذا عندما أتى بالعمل عيونه مفتوحة على الأجرة مقاصد المجانية، فيستحق أجرة لأنه لم يقصد التبرع. ولهذا قال الشيخ وقوله، هي إشكال ثالث، لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا، هذا عمله عوض لما يسلم له. فإذا بالنتيجة هو قصد المجانية، وقصد المجانية لم يقصد المجانية. هنا وقع بحث بين الأعلام من عدة موارد، عدة نكات. البحث الأول، هل المدار في الاستحقاق وعدم الاستحقاق كما ركز الشيخ على قصد المجانية وقصد العوضية، أو أن المدار على علمه بالفساد وعدم علمه بالفساد؟ فهنا كم اتجاه؟ هناك اتجاهان. اتجاه أول كما قال الشيخ الأعظم، نحن نقول متى ما وجد أمر من طرف والآخر ما قصد المجانية يستحق الأجرة، أجرة لأن عمل المسلم محترم لا يذهب عمله هدرا. اتجاه آخر يقول لا، متى ما صدر عقد فهذا الأمر في إطار شنو؟ عقد، وكان العقد فاسدا وكان العامل ملتفت إلى فساد العقد، فهنا مع علمه بالفساد قد أقدم على إهدار عمله، لأنه قصد بالعمل بإزاء المسمى، والمسمى يعلم أنه لا يسلم له، أنه فاسد. فمع التفاتك إلى أن الإجارة فاسدة وأن المسمى لا يسلم لك، فيكون إقدامك على العمل إهدارا لمالك، ومن أهدر ماله لا يكون ماله محترا. وهذا ما ركز عليه من؟ المحقق الكركي. ليس المدار على قصد المجانية أو قصد العوضية، المدار على أنه أقدم على إهدار ماله أو ما أقدم على إهدار ماله، ومع علمه بالفساد هذه يسمونه إقدام، ومع الإقدام لا يقال ماله محترم فلا يستحق أجرة. فإذا هناك نزاع كبروي في أن استحقاق أجرة المثل المبنية على قصد المجانية والعوضية ولو في العقد الفاسد مع العلم بالفساد، أو المدار على العلم بالفساد وعدم العلم بالفساد، هذا مطلب. فإذا كلامك مبنائي محل بحث، ما يقبل المحقق الكركي. يستحق مع عدم علمه بالفساد عمله محترم، كلامه مع قال مع علمه بالفساد قيدها المحقق الكركي. قال شوف عبارة بالأمس، قال نعم ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، قيدها مع علمه بالفساد. هذا مطلب. مطلب ثاني، ظاهر كلامي المحقق، ولو قلنا مظاهر محثنا في أجرة المسمى مو في أجرة المثل، البحث متمحور في صحة الإجارة وعدم صحة الإجارة، هذا منظور الكركي. إذا الإجارة صحيحة يستحق الأجرة المسمى، إذا الإجارة مو صحيحة لم يستحق الأجرة المسمى. أما استحقاق أجرة المثل وعدم استحقاقه لا علاقة لنا فيما هو المهم في محل البحث. محل البحث نحن نريد نبحث هذه النقطة، أن الإجارة المعاطاتية صحيحة أو غير صحيحة، يعني يثبت أجرة المسمى، غير صحيحة ما يثبت أجرة المسمى. ثبتنا أجرة المثل أو لم يثبت أجرة المثل، فلو قلنا معكم شيخنا أنه يثبت أجرة المثل لا يبطل كلامه بلحاظ ما هو المهم، وهو أنه على كل حال لا يثبت الأجرة مسمى. ولو كانت الإجارة فاسدة فلا يثبت الأجرة المسمى، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب ثبوت الأجرة المسمات في البحث. هذا منظور الكلك، يقول ظاهر كلمات الأصحاب في المسألة ثبوت الأجرة المسمى، وثبوت الأجرة المسمى لازمه البين أن الإجارة صحيح، ولو كانت الإجارة باطلة لما ثبتت أجرة المسمى، ثبتت أجرة المثل أو لم تثبت أجرة ثالثا بعد الدرس ما في مشكلة. ثالثا، وقع بحث صناعي نسألكم ونتركه لبحثكم في موارد الإجارة الفاسدة، هل يثبت المسمى أو يثبت المثل أو أقل الأمرين من المسمى والمثل؟ لو أنت الآن سويت عقد إجارة يا شيخنا قال سأجرت شخص على أن يصبغ البيت، كان في جهالة في العواض أو كان في جهالة في العمل أو كان عقد معلق، المهم صارت الإجارة فاسدة. فهنا تارة المسمى تساوي المث، ماكو بحث. تارة المسمى أزيد من المث، تارة المسمى أقل من المث. ففي موارد فساد الإجارة ما هو الذي يثبت؟ هل المسمى، هل المث، أو أقل الأمرين من المسمى والمث، أو ما نقول أكثر الأمرين لأن في كلام بعض احتمال بس ما ذهبوا إليه، أكثر الأمرين من المسمى والمث، بس هذا احتمال ما رأينا له قائل. هنا المحقق النائيني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب تعرض إلى هذا البحث وذكر كلاما مهما في أنه في مورد العقود الباطلة كالإجارة، هل يثبت المسمى أو يثبت المث أو يثبت أقل الأمرين من المث والمسمى؟ لاحظوا هذا البحث، وسيأتينا بعض من هذه الأبحاث في بحث الضمان، لكن راجعوا أنتم حاشية حاشية الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كتاب البيع، البيع في المقام في الجزء الأول، يعني بس الآن الصفحة ما تكتبتها، في تعليق على هذا المطلب إذا تدخل نور متن شرح موجود مباشرة كلام النائيني. هذا هو تعليقات المصنف على أي فرع؟ الأول. انتهينا وقلنا التعليقات محل تأمل ونظر. إنزين تعال الفرع الثاني، ما هو الفرع الثاني؟ الهبة. لو فرضنا أنه شخص وهب شخصا آخر بهبة فاسدة، فهل يصح للموهوب له إتلاف العين الموهوبة؟ قال الكركي ظاهر كلامهم أن الموهوب له إتلاف العين الموهوبة فضلا عن مجرد التصرف بها، وهذه أمارة على الصحة. الشيخ الأعظم يستشكل في ذلك، يقول دققوا في هذا البحث الآن، حكم الأصحاب بجواز إتلاف الموهوب نعم لا يدل على جريان المعاطات. ليش؟ يقول نحن نتكلم تارة على مبناكم أيها الكركي، وتارة نتكلم على مبنى صاحب الجواهر. أما على كلامكم المعاطات ماذا تفيد؟ صحيحة، الملكية المتسلسلة. إذا أكو معاطات جامعة للشروط ما عدا الصيغة، هذا محل بحث في المعاطات. قلنا المعاطات أين محل بحث في المعاطات؟ ما كان جامعا للشروط ما عدا الصيغة. هذه المعاطات على مبناكم لو كانت معاطات صحيحة لأفادت الملكية المتزلزلة. فلو فرضنا الفساد غاية ما يقتضيه فساد المعاطات عدم الملكية المتزلزلة، وعدم الملكية المتزلزلة يجتمع مع الإباحة المستندة إلى إذن الواهب، فيصح للموهوب له أن يتلف العين الموهوبة. من أي باب؟ من باب الإذن والإباحة فإتلاف الواهب للعين الموهوبة لا يساوق الحكم بصحة المعاطات وإفادتها الملكية اللازمة، بل هو لازم. قد نبني على أن المعاطات باطلة ولكنه استفاد منه الإباحة ببركة الرضا وطيب النفس، فيجوز له إتلاف العين الموهوبة. هذا على مب، إذن على مبناكم أيها الكركي ما يتم الشاهد. وأما على مبنى من؟ صاحب الجواهر. جواهر، بعض المعاصرين صاحب الجواهر للشيخ العظام، صاحب الجواهر يقول أن المعاطاة تفيد الإباحة، فلو كانت المعاطاة فاسدة فلا إباحة، وإذا ماكو إباحة لا يجوز له التصرف فضلا عن الإتلاف. فإذا هذا الشاهد يتم بناء على نظرية من؟ صاحب الجواهر، لأن إذا تقول صحيحة يعني هناك إباحة، إذا ماكو صحيح ماكو إباحة، وإذا ماكو إباحة قطعا لا يجوز التصرف، فالقول بجواز التصرف مساوق، لازم مساوي للإباحة، والمعاطاة تفيد الإباحة، إذن تكون المعاطاة صحيح. صحيح. فهذا الشاهد إنما يتم بناء على نظر. فأنت بين خيارين أيها الكرك، إما أنك تلتزم بمبناك فيبطل الشاهد، وإما أن ترفع يدك عن مبناك الذي لا تقبل أن ترفع يدك عنه وتصر عليه في الأبحاث، حتى أول جميع عبارة الأصحاب أول هشف المكركي حتى يفصل الملكية المتزل. قال: وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب، اللي في العين الموهوبة، لا يدل على جريان المعاطاة، لأن جواز الإتلاف لازم عام، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، كما يقول من؟ صاحب إلى أنه صحة المعاطاة يعني أكو إباحة، عدم صحتها ماكو إباحة، إذا ماكو إباحة قطعا لا يجوز التصرف. فإن هذه فإن شنو غرضها؟ فإن هذه فإن ناظر إلى لا يدل، ناظر إلى المستثنى من معدنا مستثنى لا يدل إلا إذا قلنا، فهذا مناظر للمستثنى، ناظر إلى المستثنى من. فإن جماعة هاي بيقول لا يدل، بيان لا يدل، ليش لا يدل؟ فإن جماعة كالشيخ الطوسي والحلي، من الحلي؟ ابن إدريس والعلامة، صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الميل، ولأنه يفيد الإباحة يجوز للموهوب أن يتصرف. لكن المحقق الثاني ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة، هل هذا الإشكال يرد على الكركي أو لا يرد على الكركي؟ المحقق الثاني، عندك محقق أول محقق ثاني، وعندنا فخر المحقق، قلنا في الكفاية اليوم فخر المحقق ابن العلامة صاحب الإيضاح، ابن فخر المحقق، فخر المحقق، وعندنا شيخ المحقق، محققين كلهم جمعهم لهم شيخ وهو النائيني سمونا شيخ المحققين، هي كلها ألقاب مو اعتباطية، شيخنا خاتمة الأصوليين، خاتمة المحدثين، وصي ما لهم خاتمة في خاتمة المحدثين، خاتمة الأصوليين إن شاء الله ما تنتهي الأصول، خاتمة المحدثين، أكو قالوا أن الاستروادي خاتمة المحدثين، انتهت بعد. شنو الإشكال الذي يرد في ذهنكم؟ نعم يأتي إشكال هنا فيأتي ما تقدم سابقا أن الكركي يرجع يقول لو كانت الهبة فاسدة فلو كان يجوز التصرف من باب الرضا وطيب النفس لابد أن يقيد بصحب إحراز طيب النفس على تقدير بطلان هبة. ولعل الشخص إنما تطيب نفسه في إطار كونها هبة شرعية. سمع يستحب الهبة للمؤمن فهو يحقق الاستحباب، سمع أن استحن الهبة للمؤمن مستحب فأراد أن يحقق فأنا إنما تطيب نفسي أن تتصرف في مالي في إطار أن الشارع يرى أن هذه الهبة هبة صحيحة، وأما لو كانت هبة فاسدة ما بحصل ثواب، ما في فائدة، أنا أريد من الهبة تحصيل الثواب، وأما لو كانت الهبة فاسدة فلا تطيب نفسي، ارجع لي العين، خصوصا إذا كان نادم بعدين قد يندم يقول لو زين ما أعطيناه الهبة والعين موجودة وما طابت نفسه، والمدار على طيب النفس يا شيخنا، فمن أين يحرص طيب النفس ولو بعد مرور وقتين، يمكن صار جائع قال يا لو زين هذه العين موجودة لو كانت المعاملة فاسدة لرجعت العين، ذاك يقول لا أنا أحرص طيب نفسه، أنت حرص طيب نفسه مو معلوم قاعد في الليل في بيتهم جيعان تحرص طيب نفسه، فمشكلة إحراص طيب النفس في كثير من الموارد، لو اطلعت على الملابسات لقالك أنا لا تطيب نفسي رجع لي العين أنا محتاج إليها، شنو طيب نفسه، مع أن الأصحاب لم يقيد يقيدوا، فرجع كلام المحقق الكركي المحقق الثاني. يا شيخ عباس دقق على كلمات المحققين، مو سهلة تشكل عليها وتمشي، كلام المحققين مو سهلة، وأحيانا أنت من تقرأ المطلب أول ما تقرأ تقول هذا كلام ضعيف بعيد، بس من تقرأ فيه وتتأمل وتدرس عقب 20 سنة يتبين لك أن هذا الكلام هو الكلام المتين والقوي. كثير من المطالب أول ما نقرأها نقول هذا كلام ضعيف، مثلا كلام الآخر بعيدون، عقب 5 سنوات 10 سنوات تقليب المطالب التفكير فيها يطلع لا كلام الآخر هو الكلام، هاي مو أنا أقولها، أنا ما أفتهم شيء، محققين نقلوا لي هكذا، يقول لي محققين يقول كنا في زمان من عمرنا نقرأ مثلا بعض كلمات سيدنا الخوئي نقول كلمات ضعيفة وكذا، فيدخل في نفسنا شيء شو تصدر من السيد الخوئي، يقول عقب 10 سنوات لما نصير أكثر شنو بختة يعني أكثر نضج يقول لا هذا الكلام هو الكلام المتين، لكن لم نلتفت إلى تدقيقاته قبل 10 سنوات. يقول الأستاذ كنا نشكل على الشيخ التبريزي، يضحك يقول عقب 10 سنوات بتشوف أن كلامه صح. نعم هو الأستاذ نقلنا. فيقول كنا نشكل على الأستاذ، يقول أنت الأمو ملتفت لتدقيقات كلامي، تأمل لا تستعجل إن شاء الله عقب 5 عقب 10 حسب الشخص يوصل من يوصل بعد ما ندري، يقول أنت عقب هالقد سنة إن شاء الله ستلتفت، يقول عقب هالقد سنة رجعنا إلى كلام شفنا أوه قول كلام الصح. فهذه مسألة لا يشعرها بها إلا بالوجه بالوجدان، مسألة وجدانية تحتاج إلى وجدان تحتاج إلى ممارسة إن شاء الله بعد عمر غير طويل إن شاء الله، أنه إذا رجعتم ما تتلقونه الآن غير تام، سترون إن شاء الله أنه هو التام وهو الذي عليه التحقيق والتدقيق. على كل حال إنسان فترة من زمانه يقول صيده في نفس الشيء شو محقق يقول هالحاجة هالحاجه، بعد فترة يقول هذا الكلام، أو إذا مو صح مو بسهولة تنقض عليه كما كنت تنقض عليه أثناء زمان من عمرك بسهولة بإشكال بسيط، خلاص بطلت كلامه، لا ترى أنه مسألة تحتاج إلى عملية ذهنية علمية طويلة عريضة مثل صخرة كبيرة تحتاج إلى تحريك، مو كارتون خالي تحركه بسهولة لا. هذا تمام الكلام. قال وتوقف الملك، ثم يقول مطلب، يقول أصل جريان المعاطاة في الهبة ظهر كلمات الأصحاب لا يقبلونهم، بغض النظر الآن كلامنا مع انتهى كلامنا مع الكركي، احنا وبين نفسنا نتحدث نسولف مع بعضنا البعض، الآن تركنا انتهينا كلام الكركي، يقول إذا رجعنا لكلمات الأصحاب فالظاهر في بحث الهبة أنهم لا يصححون المعاطات في باب الهبة، بل يرون أن صحة الهبة متقومة بالإيجاب والقبول، وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كاد أن يكون متفقا على إيجاب القبول اللفظيين، يعني كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. فإذا راجعنا كلمات الأصحاب، الهبة صحتها والصحة الهبة يعني التمليك بعد، إنما تتوقف على شنو؟ على اللفظ. بدون اللفظ لا تصح الهبة، أي لا تفيد الهبة فائدة التمليك. وهذا سيأتي نكتته في أبحاث آتية إن شاء الله، فانتظر في بحث الرهن والوقف. إشكال عندك آخر في الهبة متكررة؟ ومما ذكرنا يظهر المنع من قوله بل مطلق التصرف. إذا الإتلاف ما قبلناه كيف مطلق التصرف؟ فكما أشكلنا على الكركي في مسألة الإتلاف من باب أولى أيضا نشكل عليه في وين؟ في مطلق التصرف. كيف تقول لا يجوز للموهوب له أن يتصرف؟ يجوز لا يتصرف حتى لو كانت الهبة فاسدة. والإشكال والتعليقة منا كالتعليقة السابقة، جواز مطلق التصرف لو كانت الهبة فاسدة متوقف على إحراز طيب النفس بالتصرف حتى على تقدير فساد الهبة. وهذا قيد لم يذكره الفقهاء في المسألة، فهذا كاشف عن صحة الهبة. هذا تمام الكلام في التعليق المقام الثاني، التعليق على كلام الكركي المقام الثالث. اتركوا كلام الكركي يا شيخنا، انتوا حققوا المطلب. كركي شنو قال؟ انت ماذا تناقشه؟ انت الان عطنا مبناك. شيخنا الاعظم جاوب على السؤال، انتم بحسب مبناكم. الكركي حكى ما قبلتوا على معدل. الكركي تكلم ولم تقبلوا كلامه، أنتم تفضلوا الآن تكلموا يا شيخنا الأعظم. هي طريقة الشيخ الأعظم، يشوف الجماعة يتكلمون يناقشهم بعدين هو يتصدى للكلام. إذا أردنا أن نحقق الجواب عن السؤال، شنو السؤال كان؟ هل أنه المعاطات تجري في غير البيع أو لا؟ قال الأظهر أن لا فرق بين البيع وسائر المعاوضات، فإذا قبلنا بجريان المعاطات في البيع نقول بجريان المعاطات في الإجارة وغيرها. ليش؟ لأن الدليل الذي صححنا به المعاطات البيع المعاطات نفسه يصحح لنا سائر المعاوضات معاطاتية. أوفوا بالعقود والمعاطات عقد لمعاق، عقد عرفي. الإجارة المعاطاتية عقد عرفي، فدليل أوفوا بالعقود يصحح لنا المطلب. أو دليل التجارة عن تراض، أو الناس مسلطون على الأدلة السابقة، إن تمت في البيع تمت في. والنكتة هي النكتة. قال ومما وهذا، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطات في البيع جريانها من في غيره من الإجارة والهبة، لأن الدليل الذي ذكرناه لصحة المعاطات البيعية يأتي في المقام، لكون الفعل أي الفعل يعني إعطاء الأجرة الفعل المعاطاتي مفيدا للتمليك فيهما في الإجارة والهبة. وقلنا أنه الفعل كالقول صالح للإنشاء، كما أن القول صالح لإنشاء المعاملة، الفعل أيضا صالح لإنشاء المعاملة. ما عندنا شيء جديد. تأتي يقول لكن في استثناءين، يستثني مورد الهبة ويستثني مورد الرهن ويستثني مورد الوقف، يقول في الرهن مشكلة في جريان المعاطاة في الرهن وفي الوقف خصوصية قد تمنعنا من قبول المعاطاة، على خلاف القاعدة. يأتي الاستثناءات في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.